هذا هو الشريط الحادي عشر من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
إذا احتلمت المرأة فإنها تغتسل، لكن بشرط إذا رأت الماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء هنا للعهد، العهد الذهني، يعني الماء المعروف الذي يوجب الغسل وليس كل ماء. ولهذا نقول إذا احتلم المرأة أو الرجل أيضا فوجد بلدا، فإما أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل ولا يلزمه غسل، وإما أن يتيقن أنه مدي فيغسل ما أصابه ولا يجب عليه الغسل وإنما يغسل الذكر والأنثيين، وإما أن يتردد، إما أن يتردد لا يدري أمني هو أم مدي، فماذا يصنع؟ هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل بقاء الطهارة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يكون عنده الشيء يشكل عليه فخرج منه صوت أو ريح فيقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يجب عليه الغسل. لكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نعم، كيف يجب أن يغسل ما أصابه؟ نعم، نقول ما دام حكمنا بأنه ليس بمني فهو مدي فيغسل ما أصابه. وبعض العلماء فصل قال إن سبق نومه ملاعبة أو ما أشبه ذلك فما حصل فهو مدي، لأن المدي هو الذي ينزل بعد فتور الشهوة، وإن لم يسبق نومه ذلك فإنه يغتسل يجب عليه الغسل. وأوجب عليه بعض العلماء الغسل وأوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه احتياطا، لكن الذي يظهر لي أنه لازم الغسل، لأن الأصل إيش؟ عدم وجوبه، لكن يغسل ما أصابه، لأنه إذا انتفى أن يكون مليا لازم أن يكون إما بولا وإما مليا. طيب فإن رأى ماء ولم يغسل احتلاما، وهذا يقع كثيرا، تعرف تفصيل السابق، إن تيقنه مليا وجب عليه الغسل، وإن تيقنه مليا وجب عليه غسله وغسل ما أصابه، أو نعم غسله وغسل ذكره الزين، وإن شك لم نوجب عليه الغسل. وفي هذا الحديث دليل على حسن أدب أم سليم رضي الله عنها، لأنها لما أرادت أن تسأل عن أمر يستحي منه قدمت مقدمة تستلزم أن تعذر، فقالت إن الله لا يستحي من الحق. وفي هذا أيضا إثبات الحياء لله عز وجل. كما جاء في القرآن إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وهذه أيضا مسلم تقولها أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينكر عليها، ولكن إذا قال قائل الاستحياء هنا منفي، لكن فالجواب أن نقول هو منفي عن الاستحياء عن الحق، وضده الباطل يثبت به، وقد جاء مصرحا به إثباتا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يمسهما سترا. ثم القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل وصف أثبته الله لنفسه فهو ثابت ولا يحتاج إلى تأويل. ثم نسأل هل الحياء من الأخلاق الفاضلة أو من الأخلاق المذمومة؟ لا، فيه تفصيل، إن منعك من الحق فهو مذموم وإن لم يمنعك فهو محمود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان أو قال شعبة من الإيمان. الفرج هذه تفتوها إذا كان ما لا أحد، لما لها حد؟
أقول أحسن الله إليكم، ذكرتم لي أن حوض النبي مدور.
نعم.
مع أن المدور ليس له طول وليس له عرض.
نعم.
وإنما يعني الناس بالطول والعرض هو إما المربع أو المستطيل.
نعم.
فما الجواب؟
أجابه بارك الله فيك، قال إن حوض الرسول طوله شهر وعرضه شهر يشمل جميع الجهات، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان مدورا، لأن المربع الزوايا تزيد على المربع. هو واضح؟ إيه ما شاء الله، أنتم عاد هندسيون، الآن أمامكم مربع، الزوايا الزاوية الغربية والشرقية أطول من المسطح ولا لا؟ إذن يلزم أن تكون زواياه حتى من شهر، لكن إذا كان طول الشهر وعرض الشهر من جميع الجوانب لازم أن يكون مدور. هنا يعني سواء تصبح من يمين ومن يسار أو من كل جانب فطوله شهر وعرضه شهر. نعم أين؟ لا لازم، ما دام أن الرسول أضافه إلى الجميع طوله شهر وعرضه شهر فهذا يكون مدور، وقد نص على هذا أهل العلم، يعني ما هو شيء جبتم مخافي، لكن مع ذلك أنا كنت بالأول كنت أظنه مربع، وأن طول الشهر وعرض الشهر يعني مربع كالكعبة مثلا بناء المربع، لكن رأيتهم تكلموا على هذا وقالوا إنه مدور، وعلّلوا ذلك بهذا مكعب. إيه أي يكون أطول لا شك. نعم لا هو الرسول هو المربع، فطوله شهر وعرضه شهر، وأنت إذا أردت أن تقيس الطول من كل جانب من طول الشهر وعرض الشهر لازم أن يكون مدورا. ها؟ هو دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسافات بالشهر، وقال العلم إنه في اعتبار سير الإبل المحملة، ما في أسئلة، ما في أسئلة هذه، لكن ما في كيف قمت هذا السؤال. ما رأيك؟ أنا أفهمه بالأول أنه مربع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب عرق الجنب. وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس.
في الحديث السابق كنا نتكلم عن استحياء الله تعالى سبحانه وتعالى عن استحياء الله، وقلنا إن استحياء الله ثابت في القرآن وفي السنة، وأنه لا يتضمن نقصا بل هو من كماله، من كماله عز وجل أن يستحي عن الأشياء التي لا تليق، ومن كماله سبحانه وتعالى أن لا يستحي من الحق. وتكلمنا أيضا عن حسن أدب أم سليم، لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يخجل منه، ولكنها سألت لا نعم قدمت تمهيدا لقوله إن الله لا يستحي من الحق، وقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولهذا لا ينبغي أن تستحي أبدا من العلم. بعض الناس يستحي أن يسأل يقول أخشى أن يكون الأمر واضحا ثم يقولون ما أغفل هذا وما أبلد ذهنه وما أشبه ذلك ثم يسأل، ولا يدري لعل هذا الذي يظنه واضحا مشكل على كثير من الطلبة، وهذا غلط. وبعض الناس بالعكس يسأل عن شيء يعلمه لكن يظن أن غيره يشكل عليه ثم يسأل لأجل أن يبين للغير، وهذا أحسن حال من الأول. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وجعل يقول صدقت، قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، وفي النهاية قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فلا تفتح اسأل. نعم بعض الناس يقول أسأل أخاف من هذا السؤال مضحكا، نقول إذا كان مضحكا فأدخل الفروع على أخوان. نعم خلهم يضحكون بعض الوقت ما في مانع، إذا كان هذا لا يؤثر عليهم في علمهم وفي أخلاقهم. وفي أيضا الحديث السابق أنه لا يكفي الظن بأنه يجب غسل لقوله إذا هي رأت الماء، فأما مجرد الظن فإنه لا يعمل به، وهذه مسألة قد تكون مما خرج عن الأصل. الأصل أن الظن يقوم مقام اليقين عند تعذره، لكن هنا لا، في باب النجاسة عند الشك هل حصلت النجاسة أو لا، هل حصل حدث أو لا، لا تلتفت للظن حتى لو غلب على ظنك فلا تلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بإيش؟ باليقين، حتى يسمع صوتا أو يجرح إذا هي رأت الماء. أتدرون لماذا؟ لأنه لو أحيل هذا الحكم على غلبة الظن لصار الآن يعمل بغلبة الظن، وغدا بالشك، وبعد غد بالوهم، وثبت على الإنسان أمر به. فلهذا كان من حكمة الشرع أن مثل هذا لا يمكن أن يحكم إلا باليقين فقط. أما قول مالك باب عرف الجنب وأن المسلم لا ينجس فهذا صحيح، عرق الجنب طاهر، وعرق من ليس عليه جنابة طاهر. نعم من باب أول، إذن عرق المسلم طاهر سواء كان عليه جنابة أم لم يكن. قال وأن المسلم لا ينجس. نعم المسلم لا ينجس مفهومه؟
أن الكافر لا ينجس، لكن أنتم تعلمون أن المفهوم يصدق في مسألة واحدة، وذلك لأن قوله إن المسلم لا ينجس يعني لا ينجس نجاسة حسية ولا معنوية، الكافر ينجس نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. ويكفي أو يصدق المفهوم بصورة واحدة، فإذا كان الكافر ينجس ولو من الجهة المعنوية كفى في إعمال المفهوم. ولذلك نقول الكافر لا ينجس نجاسة حسية وينجس نجاسة معنوية. والدليل على ذلك أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن الرجل إذا جامع زوجته سوف إيش؟ سوف يلامس منها ما يكون نجسا لو كانت نجسا. وأجمع المسلمون فيما أعلم على استخدام أهل الكتاب، بل وعلى استخدام المجوس. وأبو لؤلؤة غلام لمن؟ للمغيرة بن شعبة يستخدمه. وهذا يدل على أن المسلمين كلهم يرون أن بدن الكافر طاهر، وإن قدر أن فيه خلافا فهو خلاف شاذ، فبدن الكافر طاهر. فإذا قال قائل كيف يكون طاهر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم لا ينجس؟ فالجواب لا ينجس إيش؟ نجاسة حسية ومعنوية. مفهوم أن الكافر ينجس أي النجاستين؟ النجاسة المعنوية. وبذلك لا يجد علينا إحشاء. وأهم شيء في هذه المسألة يا أخوان هو النجاسة المعنوية، لأن المؤمن ينجس نجاسة حسية، لو أصابته النجاسة لوجب عليه أن يتطهر منها، لكن النجاسة الحسية المعنوية لا يمكن. ثم لك حديث رأي رضي الله عنه حين لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد طرق المدينة انحنس، يعني ذهب بخفية، ومنه قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، لأنه ينخنس يذهب بخفية مختفيا، وكأنه والله أعلم يؤثر عليه الذكر، لأن المراد بالخناس من الشياطين التي تخنس إلى ذكر الله. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وأدلة ذلك أكثر من أن تذكر. وفي أيضا دليل على شدة احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه التسبيح عند ذكر ما يتعجب الإنسان منه، رحمك الله، استحسانا أو استغرابا. اللي معنى استحسانا أو استغرابا، هذا استغرابا، سبحان الله، يعني تنزيها لله عز وجل عن كل نقص وعيب، وتنزيها له عن أن يكون المسلم نجسا. وفيه أن من عليه جنابة لا بأس أن يجالس من ليس عليه جنابة وهو كذلك. فالأبلغ من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يكتئ في حجر عائشة وهي حائض يتلو القرآن. لا هذا تخرص الأذية إنما انخلت احتراما، ولهذا قد كرهت أن يجلسك وأن على طهارة، ما قد كرهت أن ينزل عليك الوحي وأنا إلى جنبك على غير طهارة. الأهم نعم ليه الأهم لا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه نجاسته نجاسة حسية تحتاج إلى وضوء إلى غسل، وليس في نجاسة الأذى والقذر، لا، لأن غير المتوضئ يسمى نجسا،
ومن أصابت نجاسة يسمى يدس أيضا بما أنه متنجس. نعم. على إيش؟ ما تقول؟ يقول هل يتنافى وضع المصحف على الحجر وهو يتلو القرآن، هل يتنافى مع الأدب؟ الجواب لا. نعم، بعض الناس يجلس متربعا ثم يضع المصحف على قدمه، هذا ربما يقال انه سوء ادب. نعم.
باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق راسه وان لم يتوضا. حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده ان انس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
وهذا يدل على أنه يخرج ويمشي لأن نساءه كل واحدة في بيته. نعم.
حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس.
يا أبا هر، يا أبا هريرة، كلاهما كنية لأبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر، لكن كنية بأبي هريرة وأبي هر لأنه كان معه هريرة صغيرة يضعها في الكمية، وكأنها قد عرفته وعرفها، كما يوجد من بعض الناس الآن، يوجد بعض الناس يعرف الهرات والهرات تعرفه، ويحدثونني أنها تنام تحت رجلي لينسع في المنام، وأنه إذا أقبل إليها الصاروخ يا ويله تخبطه بيدها حتى يموت، وإن أقبلت فأرة أو وزغ فكذلك، يعني حارس لا ينام. وهذا من آيات الله أن تكون هذه هررة تعرف هذا الإنسان، ولكن ليس هذا غريب، كثير من البهائم تألف صاحبها إلفة بالغة. وهذا الحديث كما سبق يدل على أن الإنسان الجنوب يجوز أن يتجول في الأسواق. وأما قول عطاء رحمه الله يحتجم الجنوب، فكأنه أراد أن يبين أن الحجامة حال الجنابة لا تؤثر ولا تضر، لا يقال لعل الجنب قد سار دمه عند الجنابة ولم يأتي ما يسكنه من الغسل، فيخشى إذا احتجم أن ينزف الدم، بل يقال إن هذا لا بأس. وحينئذ نسأل: هل الحجامة سنة أو هي دواء؟ الثاني، لا شك أنها الثاني، وأنها ليست من السنن المطلوبة حتى نقول للناس احتجموا، فلنقول من احتاج إليها فهي سنة تداوى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيل لي إن الإنسان إذا احتاجها فإنه إذا جاء وقت حجامته يهيج به الدم ويتأثر حتى يحتجم، وأما من لم يعتدها فلا يضره فقدها. شوف الترجمة لعل في ذلك خلاف.
باب الجنب يخرج ويمشي في السوق. قوله: وغيره أي بالجر.
وغير السوق ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى. قوله وقال عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد ويطلى بالنور.
يقول عطفا على يخرج من حيث المعنى، ما تقولون في هذا الإعراب؟ لست من ذرية الكسائي ولا في ضوي.
هذا اسم وهذا فعل.
ها؟
هذا فعل يخرج، كيف يعطف عليه غيره؟
هو قد نقول الجملة في محل رفع. هو لو قال عطفا على الضمير المستتر في يخرج لكان له وجه، او قال عطفا على الجنوب يعني باب الجنوب وغير الجنوب يخرج لكان له وجه، اما عطفا على الفعل فهذا سبحان الله. لكن يحمل كلامه على انه عطفا على الفعل يعني على الضمير المستتر في الفعل. نعم
أكمل القراءة.
وقال أكمل
قوله حدثنا سعيد.
لا وقال عطاء.
وقال عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن دريد عنه وزاد ويطلى بالنورة أو ويطلى
ويطلى
بالنورة. ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله وغيره بالرفع في الترجمة. قوله حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة كذا لهم إلا الأصيلية فقال شعبة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيلي وكريمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع
ثم العين شبوت. نعم كيف
نعم هنا. طيب قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيل وكريمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد، وإراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر، لأن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي. وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل. وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا يستحب له الوضوء. وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ، فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به.
على كل حال لا شك أن الأفضل للجنوب أن يبادر إما بالغسل وإما بالوضوء، والغسل أفضل لأنه أسرع في إعادة نشاط البدن إليه من الناحية الصحية، ولأنه إذا تطهر تمكنت الملائكة من القرب منه، والملائكة لا تقرب الجنوب حتى يغتسل، وهذه فائدة مهمة. فالأولى بالإنسان إذا أصابته جنابه أن يبادر بالاغتسال. نعم.
في كلام شيخنا ذكر في كلام الحديث الثاني في قوله باب كينونة الجنب في البيت أي استقراره فيه. وكينونة مصدر كان يكون كونا وكينونة، ولم يجعل هذا إلا أحرف معدودة مثل دينومة من دام. قوله إذا توضأ زاد أبو الوقت وكريمة قبل أن يغتسل. وسقط الجميع من رواية المستندي والحموي.
قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، رواه أبو داود وغيره. وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول، ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول، لكن وثقه العلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم. فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويستخدم تركه عادة لا من يؤخره ليفعله. قال ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن. قال النووي وفي الكلب نظر. ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة، لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره. قوله حدثنا هشام هو الدستوائي، وشيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير، وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر، أخرجه النسائي. قوله نعم ويتوضأ ومعطوف على ما سد لفظ نعم مسد، أي يرقد ويتوضأ، والواو لا تقتضي التركيب، المعنى يتوضأ ثم يرقد. ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وهذا السياق أوضح في المراد. وللمصنف مثله في الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة غسل الفرج. وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب ويتوضأ وضوءه للصلاة. وللإسماعيلي من وجه آخر عن هشام النحو، وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ.
مرة كلام عليه وبينا أنه إذا كان على الإنسان جنابة فالأفضل أن يغتسل، فإن لم يتيسر له فليتوضأ، فإن لم يتيسر فلا حرج أن ينام وهو جنب، ولكنه يكره أن ينام على جنابه إلا من عذر. وقيل لا يكره لأن النبي لأنه قد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام يعني على جنابه ولم يمس ماء. ولا شك أنه هو أفضل لأجل أن ينام على إحدى الطهارتين. وقولها نعم يعني يرقد وهو جنب ويتوضأ، هذه جملة استدراكية كأنها قالت ولكنه يتوضأ يعني قبل أن ينام.
باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
قوله إذا توضأ فليرقد، اللام هنا لام الأمر، لكنه لا يراد بها الأمر لأنها جواب عن استئذان، والجواب عن استئذان يكون الأمر فيه للإباحة والإذن، كما تقول للرجل إذا قرأ عليك الباب تقول إيش أدخل، هذا ليس أمرا، ولهذا لو انصرف لم يعد عاقيا لك. فالأمر إذا وقع بعد الاستئذان فهو للإباحة، لأن المستأذن يقول هل تبيح لي أن أفعل كذا، فإذا قال افعل فمعناه أنني آذن لك. فقوله فليركض ليس معناه أن الإنسان يؤمر إذا كان عليه جنابة أن يتوضأ ثم ينام، لكن معناه أنه إذا توضأ وعليه جنابة فله أن ينام. وظاهر هذا الحديث أنه يجب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، وقد قال به بعض العلماء، ولكن يعكر عليه ما ذكرت لكم رواية مسلم أنه كان ينام عليه الصلاة والسلام من غير أن يمس ماءً. نعم. ها؟ من إتيان؟ إتيان؟ نعم. هو الظاهر لأنه لولا أنه يخفف عنه من الجنابة لم يكن لوضوئه فائدة. ثم إن الحديث الذي مر علينا أمس أن الملائكة لا تسحب رفة فيها جنوب معهم فيها جنوب أو كلب، هذا أولا فيه خلاف في تصحيحه أو تحسينه، والثاني أن الإنسان إذا توضأ فإنه لا يكون جنبا على الإطلاق، بل إن جنابته تخف. نعم. شراب والله هو الظاهر هذا من المخيرات، لأن بعض الناس إذا انتبهوا وقاموا وتوضأ ما أدري النوم، فهذه الحاجة. نعم. نعم. هو ذكر في البلوغ أنه معلول، لكن بعضهم قال ليس بعلة. نعم. هذا اللي حصل. نعم.
باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة.
قوله وتوضأ للصلاة يعني كما يتوضأ للصلاة، وإلا فلن يصلي بمجرد الوضوء إذا كان عليه جنابة، لكن معنى يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثني أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن الحسن
عن أبي هريرة
عن أبي راح موجود عندي نعم الشرح طيب صح.
عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله.
قول غامو إذا التقى الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة، وذلك أن الرجل والمرأة كلاهما يحتاجان، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الختان بالنسبة للرجل والمرأة، فقال بعض أهل العلم إنه واجب على الرجال والنساء، وقال آخرون إنه ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء، وتوسط قوم فقالوا إنه واجب على الرجال مستحب في حق النساء، وذلك لأن الرجل له قلفة وهي الجلدة المغطية للحشفة، هذه القلفة إذا لم تقطع فإن البول يحتقن بينها وبين الحشفة فيحصل التلوث، وربما يحصل المرض من جراء احتقان البول بين الحشفة والقلفة، فصار الختان في حق الرجل واجبا، أما المرأة فليس كذلك، ختان المرأة من أجل أن يخفف غلمتها، يعني من أجل أن يخفف قوة الشهوة حتى لا تنزلق وراءها. وعلى كل حال فيجب في حق الرجال والنساء أن لا يختنهم إلا من كان ذا خبرة وحذق، لأن المثل خطيرة، ولا يجوز أن نكل الختان إلى كل واحد. ثم الختان ينبغي أن يكون في سن مبكرة، قال الفقهاء رحمهم الله يكون في اليوم السابع فما بعده، وكلما تقدم فهو أفضل وأحسن، وذلك لأن الصغير يتألم من الختان تألما حسيا لا قلبيا، والكبير يتألم تألما حسيا وقلبيا فيتأخر البرء بخلاف الصغير. وقولي إنه يتأخر البرء لأنه من المشاهد المعلوم أن الإنسان إذا انصرف بنفسه إلى الجرح الذي فيه فإنه يتألم، وإذا غفل عنه فإنه لا يحس به، وهذا شيء مشاهد في كل أحد. فالكبير إذا ختن سوف يكون قلبه متألما وسوف يكون جسمه متألما فتجتمع عليه الألمان، أما الصغير فإنه لا يتألم إلا تألما جسديا فقط، ولهذا قال العلماء ينبغي أن يفادر، إلا أنهم كرهوا أن يكون فيما قبل اليوم السابع، قالوا لأنه يخشى على الطفل. وإذا كانت هذه العلة فإنه في عهدنا الآن لا يخشى على الطفل فتنتفي الكراهة، ما دامت المسألة معللة بعلة انتفت فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما المرأة أما الأنثى فإنه لا يجب ختانها، ولكن ختانها أفضل، ويجب أن يكون من امرأة حاذقة، فإن لم توجد امرأة من رجل ولا بأس، لأن الطفل الصغير ليس لعورة الحكم. فإذا فما معنى التقاء الختانين؟ ختان الذكر منتهى أول الحشبة مما يلي القضيب، وختان المرأة ختانها أيضا داخل الفرج، يعني تقطع اللحمة والجلدة التي تعلو الفرج على وجه معروف عند الخاتنات، فلا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بتغيير الحشفة. فإذا غير الإنسان الحشفة في فرج الأنثى وجب الغسل. سواء أنزل أم لم ينزل، وبهذا نعرف أن الغسل يجب في واحد من أمرين: إما الإنزال مطلقا حتى ولو كان بتفكير، وإما الإيلاج مطلقا سواء أنزل أم لم ينزل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس بين شعبها الأربع، المراد بالشعب الأربع اليدان والرجلان، لأنها أي اللذان والإلان الأربعة في منزلة شعب الشجرة، وهو كناية عن جماعها. نعم نعم. شو الخاتم إذا كان غير حارق وإنما يجذب بالناس هذا ضامن بكل حال، وأما الحارق فكان بسبب الختام فلا شيء عليه، وإن كان خطأ فإنه ضامن. فهمين الفرق؟ إذا كان هذا الرجل ختن هذا الصبي ولم يتجاوز الحلقة، لكن يعني تراعب معه الجرح حتى هلك، فإن الخاتم لا يضمن لأنه ترتب على فعل مأذون، وما ترتب على فعل مأذون فهو غير مضمون. أما لو أخطأ فتجاوز القطع محل العادة فحينئذ يكون جنى خطأ، والجناية لا يعتبر فيها خطأ من حيث الضمان. ولهذا لو قتل الإنسان رجلا خطأ وجبت عليه الدية، لأن إتلاف الأموال والأنفس لا يختلف فيه الخطأ والعمد إلا في الإثم فقط. نعم كمال.
شيخ بارك الله فيك، الاحاديث السابقه في باب الجنود يتوقع، هل يعني فيها انه يجب، يعني هل يفهم منها انه يجب على الجنود اذا اراد ان ينام ان يتوقع بالوجود هو يعني؟
ثم ذكرنا هذا، قلنا انه لا يجب لحديث عائشه ان الرسول كان ينام من غير ان يمس ماء، وان كان حديث ذكر في الحافظ بن معلول لكن بعضهم دفع هذه العله.
يعني هو قارئ في هذه الحديث.
اي نعم، لكن على كل حال الاحتياط للفوق لينام على احدى طهارته. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله انه يكره ان ينام بدون وضوء. نعم.
الشيخ لو ان رجلا كان كافرا فدخل الاسلام
نعم. على خلاف بين العلماء، والصحيح ان الاسلام واجب عليه
ولو كان كبيرا
ولو كان كبيرا. نعم.
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني وأخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم.
ذكر مالك رحمه الله باب إذا التقى الختنان، وبين أنه إذا التقى الختان وجب الغسل مطلقا سواء أنزل أم لم ينزل. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه في الرجل جامع امرأته ولم ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ، يعني ولا يجب الغسل. وكذلك حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع رجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة من أو المرأة ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وهذا يدل على أنه لا يجب الغسل إذا جامع ولم ينزل، لكن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وقد جاء ذلك صريحا أنه كان في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء، ثم جاء ذلك صريحا بالنفس وأنه يجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر. قال أبو عبد الله يعني البخاري: الغسل أحوط وذاك الآخر. ومراد البخاري هنا الاحتياط، الاحتياط واجب بدليل قوله وذاك الآخر، فإنه إذا كان ذاك الآخر وجب العمل به. فيقول: وإنما بينا لاختلافهم، يعني بينا هذا سوقنا هذين الحديثين لاختلاف العلماء في ذلك، لنبين أن آخر الأمرين وجوب، وجوب الغسل. نعم.
كتاب الحيض.
نعم. الذي نرى أنه إذا كان لم يخطر على باله الغسل ولم يسمعه فإنه لا يعيد إلا الصلاة الحاضرة، إن كان على جنابه اغتسل وعاد. أما إذا كان رجلا مفرطا فإنه يجب عليه أن يعيد كل ما صلى بغير وقت. نعم. هذا لو ذكر مثل الآن بعض هذه الأشياء. هنا لأن الجماعة في قبل أو دون يجب عليهم الغسل ويجب عليهم القسل أن يقتلا، لكن أحسن أن يغتسلا ليموتا على طهارة، لأن القول الراجح الصحيح أنه يقتل الفاعل والمفعول به، إلا من كان مكرها أو كان غير بالغ فهذا لا حد عليه. نعم. هذه ثلاثة.
نعم.
ايش لا ينجس المؤمن؟ لا ينجس، لكنه يتنجس بما يصيبه من نجاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء
الحيض. قوله رحمه الله: كتاب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض، حيضا كباع يبيع بيعا، وهو الحيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وتسمية ما يخرج من المرأة من الدم حيضا مناسب تماما للاشتقاق اللغوي، وهو دم طبيعة، طبيعة ليس دما عارضا ولا نال عن سبب، بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد المرأة عند البلوغ في أيام معلومة. قال فقهاؤنا رحمهم الله: خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد، ولهذا كانت المرأة إذا حملت لا تحيض، لأن دمها ينصرف بإذن الله إلى تغذية الولد. من أي طريق يأتي الولد؟ من طريق السرة، يدخل إلى جوفه فينتشر في العروق، ولا يدخل في الأمعاء، لأنه لو دخل في الأمعاء احتاج الحمل إلى براز، ولكن لحكمة الله عز وجل صار يتغذى الحمل بواسطة هذا هذه السرة كأنه جزء من أمه، وهذا من عناية الله عز وجل بعباده، كما أشار الله إلى ذلك في قوله: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، من الذي يمدك بالغذاء وأنت في بطن أمك؟ لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الدم الطبيعي من أجل غذاء الولد. والدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع: الدم الحي ودم النفاس، وهذان دمان طبيعيان. لكن الحيض يعتاد المرأة كل شهر غالبا، وأما النفاس فإنما يكون بسبب الولادة. والثالث دم السحارة، وربما يسمى دم فساد، وهو كل دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، فإنه دم استحارة أو دم فساد. وتختلف أحكام هذه الدماء، لكن الحيض والنفاس في الغالب حكمهما واحد. لا يختلف النفاس عن الحيض إلا في مسائل قليلة، نحو خمس مسائل فقط. وأما اختلاف الحيض والنفاس مع دم الاستحارة فهو كثير، لأن دم الاستحارة يكون حكمه حكم سلس البول ولا يؤثر شيء. وقد فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما، فقال في دم الاستحارة إنه دم عرق. قال أهل العلم وهو عرق ينطلق من أدنى الرحم، والحي يكون من أقصى الرحم. ثم إن له علامات مفرقة بين هذا وهذا، وربما نشير إلى شيء منها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم.
وش الشيء هذا لمن لدى له جنوب يرفع له يجيب له في العزنات، ومن كان له جنوب منها
عنه؟ الله المستعان، من منا ليس له جنوب؟ لكن على كل في احاديث اخرى فيها مغفرة الخطايا والذنوب كالتسبيح مئة مرة الله بحمده وغيره. يقول العلماء لو صادف هذا العمل الذي رتب عليه مغفرة الذنوب صادف محلا لا ذنوب فيه وهو أندر من الكبريت الأحمر فإنه يكون رفعة درجة. عرفت؟ هل ما تقولون؟ أما إذا ذهب إلى المسجد بالسيارة لعذر فلا شك أنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما إذا كان لغير عذر فالظاهر أيضا أنه يكتب، وأن خطوة السيارة هو دوران الكفر، هذه خطوة السيارة. لأنك لو وضعت علامة ثم دار الكفر حتى وقعت العلامة إلى الأرض صارت العلامة اللي كنت في الأول وضعتها صارت ارتفعت عن الأرض ثم عادت إلى الأرض، كما ترتفع الرجل ثم تعود إلى الأرض، فيكون دوران الكفر عبارة عن خطوة بالنسبة للسيارة، سواء كبر الكفر أو لا. ليه؟ وفي قال لا تسلم، لا تسلم حتى في المشي على القدم. ما يدل على أنه لا يسلم؟ أخذنا أربعة حتى بعد ما لا سهل محل السؤال، لأنه انتهى الوقت.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أول أو على هذه الترجمة وعلى قوله، والآن نقول في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيط. الفاعل يعود على الصحابة، والكاف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجيبهم أحيانا ويسكت أحيانا فيجيب الله عنه. والأسئلة التي أوردت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن نحو 12 سؤال يسألها الصحابة فيأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى. يقول: يسألونك عن المحيض. هل المحيض مصدر ميمي أو اسم مكان أو اسم زمان؟ في احتمال، إن كان مصدر ميمي أنت المعنى ويسألونك عن الحيض، وإن كان اسم مكان فالمعنى يسألونك عن مكان الحيض أي عن الفرج، وإن كان زمان فالمعنى يسألونك عن زمن الحيض. فلننظر إلى الجواب وإلى أي هذه الاحتمالات أو بأي هذه الاحتمالات يكون أليق. قال: هو أنا. أي احتمالات أقرب؟ أنه مصدر مين، يعني يقول الحيض أذن، أذن للمرأة وأذن للرجل. أما كونه أذن للمرأة فلأن المرأة يلحقها شيء من الفتور والكسل والملل، وكذلك أيضا الرائحة، بعض النساء تكون رائحة حيضها كريهة جدا، فهذا أذن. أما الرجل فهو أذن له باعتبار أنه ممنوع من التمتع التام بزوجته حال الحيض، وربما يتأذى بذلك ويكون هذا من أشق الأشياء عليه. فإن جامع فهو أذن محقق وضرر محض. ولهذا قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض هنا اسم مكان أو اسم زمان؟ أين اسم مكان أقرب، يعني اعتزل النساء في مكان حيضهن الذي هو الفرج. ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر نساءه فيعتزلن فيباشرنهن حيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا تقربوهن أي لا تقربوا النساء في محيضهن حتى يطهرن. والنهي عن القربان نهي عن الفعل من باب أولى. وقول حتى يطهرن أي حتى ينقطع الحيض. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا التركيب أوجب إشكالا عند بعض العلماء، لأنه قال حتى يطهرن فإذا تطهرن، فاللفظ مختلف بين المغية وبين ما أذن فيه. المغية حتى يطهرن، ما قال حتى يطهرن أو حتى يطهرن، والمأذون فيه فإذا تطهرن. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا طهرت من الحيض جاز جماعها ولو لم تغتسل، لأن قوله فإذا تطهرنا
مبني على قوله حتى يطهرن، ويطهرن معناه يطهرن من الحيض لا شك، يعني فإذا تطهرن من الحيض وإن لم يغتسلن جاز جماعهن. وحمل التطهير هنا على التطهير من الأذى من القذر، أي على غسل المرأة فرجها، وقالوا إنها إذا غسلت الفرج بعد الطهارة جاز جماعها وإن لم تغتسل، وهذا مذهب أهل الظاهر. والقول الثاني في المسألة أن قوله فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، واستدل هؤلاء بقوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر بالتطهر من الجنابة، فيكون قوله فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا من الحيض فأتوهن، وهذا أحوط، هذا أحوط أن لا يتغجل امرأته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل. ولكن لا يحل لها أن تضار زوجها بتأخير الاغتسال، مثل أن تطهر عند طلوع الشمس، ولكنها تضار الزوج ولا تغتسل إلا عند صلاة العصر إذا قرب انتهاء وقت الظهر، لئلا يتمكن الزوج من جماعها، هذا حرام عليها، لأنها تريد بذلك منع حق واجب عليها. فالقول الراجح أنه أن الزوج لا يجوز أن يجامع زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل. وقوله أتوهن من حيث أمركم الله من حرف جر، وحيث ظرف مكان، أي من المكان الذي أمركم الله أن تأتوهن من قبله، وهو محل النفس يعني القبل. أما الدبر فإن الله لم يأمرنا به بأن نأتي النساء منه، وإنما أمرنا أن نأتي النساء من وجوههم من القبل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين لأنهم متطهرون من الذنب، والمتطهرين من الأحداث والأنجاس. ووجه محبته لذلك سبحانه وتعالى أنه طيب، وأن الطهارة طيب، وهو طيب يحب الطيب عليه سبحانه وتعالى. نعم.
باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. حدثنا علي بن عبد الله.
عندنا حدثنا علي على طول. عندكم أنتم؟ نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حيث فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك؟ أنا فستي؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبطر.
نعم. في هذا الحديث يدل دلالة صريحة أن الحيض ليس عقوبة على بنات على بنات بني إسرائيل، وأن الحيض طبيعة جبلة كتبه الله على بنات آدم. والحديث بهذا صريح واضح، ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وقوله كتبه الله لبنات آدم، الكتابة هنا كتابة قدرية، وذلك لأن الكتابة نوعان شرعية وقدرية، فهي شرعية بمعنى شرع أو بمعنى فرض، وقدرية بمعنى أوجب قدرا، أوجب قدرا، والشرعية بمعنى أوجب شرعا. فقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، شرعي أو قدري، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. طيب، وقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شرعي. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين، هذا قدر. كتب ربكم على نفسه الرحمة، قدري. والأمر أنزل هذا كثير، كتبه الله على بنات آدم، قدر، قدره الله على بنات آدم، وسبق لنا بيان الحكمة منه. وفي هذا الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها حيث بكت لخوفها أن يفوتها ما يفعله النساء أو ما يفعله الحاج، لأنها رضي الله عنها كانت متمتعة معتمرة، فلما جاءها الحيض عرفت أنه لا يمكن أن تطوف في البيت، فكانت تبكي. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لعلك، نعم، قال ما لك أنا تسري، والمراد بالنفاس هنا الحيض، يعني أحرت؟ قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج. القضى هنا بمعنى الإكمال والإتمام، لأنه ليس شيئا فائتا تقضيه، بل هو شيء مستقبل. وبه يعرف أن القضاء في لسان الشرع بمعنى الإتمام، فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا على إحدى الروايتين، أن معنى أقضوا إيش؟ أتموا، ليس المعنى أقضوا ما فات، لأن ما فات فات، لكن أقضوا أتموا. وكان القول الراجح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أوله. طيب، في هذه الكلمة اقضي ما يقضي الحاج إشكال، إذ كيف يجمع بينها وبين قول السحرة لفرعون اقضي ما أنت قاض بدنيا؟ فمن يجيب؟ أحسن، ياؤنا ليست ياء فعل بل هي ياء مخاطبة. وأما في قوله تعالى فاقضي، فالذي حذف ياء الفعل، نعم، لأن المخاطب مذكر. وقول غير أن لا تطوفي في البيت، وسكت عن السائل، فهل هذا يعني أن الحائض تسعى وإن لم تطوف في البيت أم ماذا؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقال يمكن في العمرة أن يقدم السعي على الطواف، ولكن هذا ليس بصحيح. وعائشة رضي الله عنها ما طافت ولا سعت، كما جاء ذلك صريحا عنها أنها حين طهرت طافت وسعت، وكما هو في رواية مالك في الموطأ غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وهو أيضا عن السعي تبرز الطواف، لا يجوز أبدا إلا بعد طواف نصف. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجح للناس في يوم العيد أن يقدم السعي على الطواف في الحج لكان أيضا ممنوعا، لأن السعي تابع للطواف. وعلى هذا فإذا حاضت المرأة وقد أحرمت في عمرة نقول افعلي ما يفعل المعتمرون غير أن لا تطوفي ولا تسعي به، لا تطوفي بالبيت ولا تسعي في الصفا والمروة حتى تطهري. نعم. في واحد قبل ايش اي نعم يجب، ما في شك لانه مامورهم بذلك. اذا نسيت ايش تنسى النية هو المقصد سرق ما يفيه، لا تفكر صحيح انه ربما تنسى لك الساعة انها تغتسل للحيض، قد يكون في بالها ان يغتسل للتبرك مثلا، لكن نقول الاصل بقاء النية الاولى حتى تفسخ. نعم يا فعل المراد بالأضحية هنا الهدي، واطلق عليها لفظ الأضحية لانها وقعت في الضحى. نعم. وفيها ايضا فائدة وهي جواز الإهداء في البقر، والبقر عن كم؟ عن سبعة. لا هي هو لم يدخل في الحرم في الواقع، والعلة في أعتاب الحائض أنها لم تطف، أما لو طافت ثم جاءها الحيض بعد الطواف فالكسع ولا حرج. اي نعم الان يجوز ان تمكث المراه في المسجد لانه لا يعتبر من المسجد.
باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تأدوني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هيئ.
إيش قال أخبر هشام؟
أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدن مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
هذا فيه دليل على أن المرأة الحائض يجوز أن يطلبها زوجها، فيحمل قول تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن على أن المراد اعتزالهن في الجماع لا بغيره، ولهذا كان الحائض عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترجل رأسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاورا في المسجد يعني معتكفا في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وفي هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهله، وفيه أيضا أن المرأة تختم زوجها فيما جرت العادة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها دون أن يستأذنها، ولو كان أمرا محرما يعني لو كان أمرا لا يجوز إلا بإذنها لاستأذنها. وفيها أيضا دليل على استحباب ترجيل شعر الرأس إذا كان على الرجل رأس كثير، فالأفضل أن يرجل وترجيل دهنه وتسريحه وتطيبه. ولكن هل يسدل أو يفرق؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسدل رأسه يعني على الوراء بدون فرق، ثم بعد ذلك صار يخلقه صلى الله عليه وسلم لمخالفة اليهود، لأن يعني اليهود كانوا يسألون، وكان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافقهم فيما لم ينه عنه، حتى كرههم عليه الصلاة والسلام وكره ما هم عليه، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وفي هذا الحديث إضافة البيت إلى ساكنه وإن لم يكن مالكا له، لقوله في حجرتها، والإضافة تكون لأدنى سبب. ها نحن نضيف إلى البعير الزمام، فنقول زمام البعير، والرحل فنقول رحل البعير، والبعير لا شك أنها لا تملك. فعلى هذا تكون حجرة عائشة ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها خاصة بها. وقال بعض أهل العلم فالإضافة بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليهن على سبيل التملك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكهن. ويتفرع على هذه المسألة، هل تورث هذه البيوت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إن قلنا إن هذه البيوت ملكا للزوجات فإنها لا تورث لأنها ملك. وإن قلنا إنها ملك هذه البيوت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جملة ماله ولا تورث أيضا، لكنها لا تورث ليس لعدم ملكه إياها، ولكن لأجل أن الأنبياء لا يورثون. ولكن من رأى تصرف الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لم يضموا بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المال، علم أن البيوت كانت ملكا للزوجات، وهذا هو الأقرب، أنهن ملك للزوجات. لكنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل به بهذه البيوت عليهن، لم يكن لهن فضل على الرسول، وإلا كان يقول قائل كيف كان لهؤلاء النسوة فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال الفضل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ملكهن إياهن. نعم. نعم. والله لا شك أن الفرق الراس أفضل، لأنه هذه الرسول هو الآن نازل حتى في اتخاذ شعر الراس للرجال نازل. لا أشكنا الفرق. ولهذا رأيت بعض الناس في الحج قد فرق رأس، وكان عندنا احنا في نجد أمر مستنكرا، يقول شوف هذا الرجل رأس ورأس امرأة، لأن يفرق عندنا هنا النساء. لكن الظاهر في الوقت الحاضر استوى الغالب والثناء، حتى النساء بدأنا يسبل ولا يفرق، مع أن الفرق هو الأفضل. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه: باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنه أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
باب من سمى النفاس حيضا. كلا عندكم؟
اي والله
كان الترجمة مطلوبة
والله هي مطلوبة. صواب العبارة أن يقال باب من سمى الحيض نفاسا، لأن هذا هو الذي جاء به الحديث. نعم اي نعم تكلم عليها وأبدع عذرا للمؤلف أو قال هذا سهو
أبدع عذرا.
نعم
يقول قيل هذه الترجمة المطلوبة لأن حفظها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل يحمل على التقدير والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس، ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمى من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر لغير تكلم. نعم. وقال المهلب وغيره لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض، وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم، وقد نازع الخطابي في التسمية بينهما من حيث الاتفاق كما سيأتي. وقال ابن رشيد وغيره مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل في تسمية الدم الخالص، والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم، والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأول وعبرت أم سلمة بالثاني، فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة والله أعلم.
هذا إضافة عن المؤلف رحمه الله، والإنسان بشر. المهم أن الحيض يسمى نفاس، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة إن رآها قد حاضت قال لعلك نفست. ووجه ذلك أن النفاس من التنفس، والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون أيضا بدم النفاس، وكما يكون بدم النفاس يكون أيضا بدم الحيض. لكن من حيث الحكم يختلف النفاس عن الحيض في أمور. الأصل التطاب، ولكن يختلف عنه في أمور. الأمر الأول أن النفاس إذا عادت الأربعين بعد الطهر فهو مشكوك فيه. مثاله امرأة لما تم لها 20 يوما من ولادتها طهرت، ثم عاد الدم عليها قبل 40، فهذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه، هل هو نفاس أو استحاضة أو دم فساد. ولكن لو أنها حاضت، لو عاد الحيض عليها في عادتها، مثل أن تكون عادتها 8 أيام فتحيض 4 أيام ثم تطهر 2 يوم ثم يعود الحيض إليها في 7 و8، فهذا الدم يعتبر عندهم حيضا. هذا من وجه. الوجه الثاني في الإيلة إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته فإنه يضرب له 4 أشهر، لقول الله تعالى الذين يلون من النساء تربصوا 4 أشهر. هل يحسب منها أيام الحيض؟ فالجواب نعم يحسب منها، لأن أيام الحيض معتادة، كل امرأة تحيض في الشهر مرة في الغالب، لكن النفاس لا يحسب منها، أول لطول مدته، والثاني أنه نادر. مثال ذلك امرأة آل منها زوجها، يعني حلف أن لا يجامعها، فرفعته إلى القاضي فضرب له 4 أشهر ابتداء من أول يوم من محرم، وعادة حيضها 8 أيام، كم يكون الأشهر؟ محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني. لو حسبنا مدة الحيض لكان تزيد أيضا شهرا ويومين، لأنها تحيض في كل شهر ثمانية أيام وثمانية في أربعة في 32 يوم. لكننا نحسب أيام الحيض كأيام الطهر. لا، أما النفاس فلا. فلو أن المرأة التي آل منها زوجها مضى عليها شهر ثم نفست وبقيت 40 يوما، فهل تحسب 40 من المدة؟ لا، لا. نقول يضربها 4 أشهر وزيادة 40 يوما. طيب، ثالثا العدة، العدة 3 قروء، العدة 3 قروء. فهل يحسب النفاس على أنه حيضة؟ الجواب لا، لا يحسب على أنه حيضة، لأن الله تعالى قال المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الرابع أنه يجوز أن يطلق في النفاس ولا يجوز أن يطلق في الحيض. لماذا؟ لأن النفاس لا يحسب من العدة، فإذا طلق الإنسان في النفاس ابتدأ في العدة من حين طلاقه. لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فإن العدة لا تبتدئ من طلاقه. ليش؟ لأن الحيض التي طلق فيها لا تحسب من العدة. أعرفتم؟ نتكلم باللغة الإنجليزية ولا؟ ها؟ مفهوم؟ طيب، لا بأس.